حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فعينا يك الخنساء يفيض دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر وقفت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد معناكم قفر وقد درست منها العلوم، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر وقد أقلعت عنها السحائب لم تجود، ولا در من بعد الحسين لها در إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صريح صحيح ليس في ذلكم نكر حبيب بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له القبة النوراء نسأل الله وإياكم الوصول له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر لكن أيذبح عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر لكن جان الخبر عنك يطف الغاضرية يقولون عندك فتت وروح الزكي يقولون عندك ما بقى شيخ ولا شاب حتى رضيع حسين قلبه من العطش ذاب وفي ساعة واحدة راس بنت المرتضى شاب من بعد عزها ركبوها على مطيب أخبار عنك وصلت ما تشرح الباب يقولون أبو اليم من ذبح ضامي ولن شاء وقبال أيتام ارتفع راسه بعسال ما ضل ضلع ما كسرت الأعوج أين المنادي وسيدا يقولون في ساعة زفافا ذبح جسار وصارت عليه شلون ضجة وسط الخيام ومن شافته أم الحزينة مطبر الهام قالت يا عقلي ايش هالعرس لك شر علي لكن يقولون الأكبار قطعوا جملة توصاف وحسين من عظم البلايا ما قدر شاء من وصلت صوبا العقيل اندهي شباب واحتار يبقى لو يرد للهاشمي. بعد يا عمي قال يقولون عباس ذباح صوب الشري وحسين ظل يبكي على جفوف القطي ضاعت عقب عينه الوديع شلون ضيع من بعد عزها ركبوها على مطي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال جل وعلا في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. العنوان الأول الذي نقف معه في رحاب هذه الآية الكريمة هو الحرب من وجهة نظر الإسلام والقوانين الوضعية. فحينما نقف عند بعض العلماء يقولون أن هذه الآية الكريمة التي بدأنا وافتتحنا بها الكلام تعد من آيات فقه الحرب وترتبط بالجزء غير المعاملات من التشريع، ولذلك نجد أن وجهة نظر الشارع الإسلامي في مسألة الحرب تختلف عن وجهة نظر القوانين الوضعية وما ذهبت إليه، والتي حينما أرادت أن تعرف الحرب قالت إنما هو نزاع مسلح بين طرفين من أجل تحقيق بعض المصالح والمكتسبات المادية الدنيوية. ولكن حينما نقف عند الشارع الإسلامي ونسأل عن وجهة نظر الإسلام تجاه الجهاد وما تعريفه، فإننا نجد أن الإسلام يعرف لنا الجهاد على أنه بذل للمال وللنفس في سبيل إعلاء كلمة الإسلام وإقرار وإقامة شعائره وما يتعلق به. ولهذا نجد أن هناك فرق كبير بين ما يتوجه إليه الإسلام ووجهة نظره وبين ما تتوجه إليه القوانين الوضعية التي تتبدل بتبدل المصالح والظروف الاجتماعية أو الإقليمية. ولهذا حينما نقف عند الإسلام نجد أن الإسلام العزيز يختلف في وجهة نظره عما توجهت القوانين الوضعية في تعريفها للحرب، وهذا الأمر إنما نجده واضحا جليا في رفض الإسلام لما تقوم عليه بعض الأمور القومية، لأن التعريف الذي تعرفه القوانين الوضعية فيه إطار ونزعة قومية، وهذا ما لا يريده الإسلام من الإنسان إلا إذا كان قائما على أسس الحق. هذا ما نجد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. أكو عندنا مثل دارج يقول: اللحمة إذا ما حبت غارت، لكن في أسس الحق وإطار الحق. لهذا الإمام يقول: ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم، وهذا ما يرفضه الإسلام. حينما نأتي للإسلام نجد أنه يعرف لنا الهوية الإيمانية أو الهوية للحرب على أنها هوية إيمانية، لأن الهدف من الجهاد ومن الحرب من وجهة نظر الإسلام ليست قتل الناس ولا اضطهادهم ولا الاعتداء على حقوق الآخرين ولا تشريدهم ولا كل ما ينطوي تحت هذه المظلة من مضامين ومن مفاهيم، وإنما هدف الإسلام هو إخافة أعداء الإسلام حتى لا يعتدوا على الإسلام والمسلمين، وهذا ما يعبر عنه بالمصطلح المتعارف عليه اليوم: إيجاد حالة ردع وتوازن بين المسلمين وبين أعداء المسلمين. هذا القرآن الكريم يعلمنا هذا المفهوم، يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لهذا جهود الإسلام والمسلمين يجب أن تنصب على مسألة وحدة المسلمين والدفاع عنهم وقطع دابر أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام، وإلا الإسلام هكذا وجهة نظره هي أمر إنساني يعمل على تحقيق ما لا تستطيع تحقيقه القوانين الوضعية في هذا العالم. يقول صاحب تفسير الأمثل دامت أيام بركاته في هذه المسألة، يقول: فهل يملك الجهلة في أذهانهم مثل هذا التصور عن الجهاد في القرآن الكريم ليسوغ لهم أن يحملوا كل هذه الحملات المسعورة المتتالية على هذا القانون الإسلامي الصالح لكل زمان ولكل فئة ولكل مكان؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: سبب نزول هذه الآية الكريمة. لما نحن نجي إلى مصادر التفسير لدى المسلمين سواء على المستوى العام أو على المستوى الخاص، نجد أن هذه الآية الكريمة ارتبط نزولها بسبب معركة تبوك واللي حدثت في السنة 9 للهجرة، حيث كان الروم على تخوم الحدود الشمالية إلى شبه جزيرة العرب، يعني في بلاد الشام على خط تماس مع حدود شبه جزيرة العرب، فكانوا يعتقدون أن قرب المسلمين منهم على هذا المستوى يشكل خطرا عليهم، فأرادوا بتدبير منهم وتواطؤ وتخاذل من المنافقين أن يعملوا على قتال المسلمين من باب ومن عنوان دفع الخطر المحتمل الذي قد ينشأ تجاههم. فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا به يعلن النفير العام ويريد الخروج إلى مواجهة الروم في تلك المعركة، وكان على الخلاف من تعامله في هذه المعركة عن غيرها، لما نجي إلى التاريخ نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بوجود المنافقين بمختلف مستوياتهم، يعلم بوجود من يعملون على تحبيط المسلمين وهز عزيمتهم، لهذا لا يعمل في كل تجهيز لمعركة معينة أو غزوة معينة لإعلان خطته أبدا، وإنما كان يعلن الخطة ويعلن التحرك والعدد والمسير والتشكيل العسكري في يوم انطلاقه لمواجهة الأعداء. ولعلم مسألة حنظل غسيل الملائكة دليل على هذا الأمر، أو يصلح أن يكون دليل على هذه المسألة. حنظل غسيل الملائكة الذي حينما تزوج وفي ليلة زواجه أثناء دخوله على زوجته نام دون أن يغتسل، والصباح بعد أن أعلن النفير وإذا به يلبس لامة حربه مستعجلا يريد المثول بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، فحينما قاتل قتل وإذا بالملائكة تغسله. وإلا عدنا في الفقه الإسلامي الذي يستشهد بأمر المعصوم وبين يديه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن على الهيئة التي مات عليها، ولكن نجد أن هذا الرجل غسل، إنما هذا الغسل غسل الجنابة الذي فاته ولم يغتسل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يفصح لا عن مخطط التحرك ولا عن شيء يتعلق بالمعركة إلا في معركة تبوك، لأنه يعلم أن هناك تواطؤ في الوسط الداخلي يريدون من خلال هذه المسألة إفراغ المدينة المنورة من كل من يمتلك القدرة على حمل السلاح والقتال. والسبب أن المسافة بين المدينة المنورة وبين تبوك إذا تدخل على جوجل ماب تشوف المسافة تقريبا 600 كيلومتر وشيء، 600 كيلومتر يعني تقطعها بالسيارة قريب كم؟ بين 5 ساعات 6 ساعات تقريبا. زين سابقا كانوا يقطعون المسافات إما على النياق الخيول والبعض يمشي على قدمه، والتحرك مو متواصل، وإنما لكل فريضة يكون توقف فترات راحة، إضافة إلى أن الليل يتوقفون فيه، يعني بحسبة حسابية بسيطة إذا الزائر من النجف إلى كربلاء 70 كيلو تقريبا يقطعها في كم؟ في 3 أيام، يعني كل يوم يقطع بين 25 إلى 30، أقل من 30 كيلومتر في اليوم، يعني نفس الحسبة تحسبها على ذلك المكان وتلك المسافة يبغى لها رايح جاي في حدود 40 يوم تقريبا. وهذه مسألة مو شوية، أن تخلى المدينة من كل من يحمل السلاح ويقدر على المشاركة وتبقى خالية للوسط الداخلي حتى ينقلب المنافقون على الحكومة الإسلامية ويسيطروا عليها، يوصل إلى تبوك لا يوجد معركة لا يوجد قتال، يرجع مجددا الجيش قد أنهكت قواه، فيصل وإذا بالعاصمة الإسلامية سقطت، بعد هل يوجد عزيمة لدى المسلمين من أجل القتال في الداخل؟ أبدا. فيأتي الروم ليلتفوا على المسلمين من الخلف فيقاتلوهم، ولكن النبي مطلع للأمر فأعلن خطته، أعلن النفير العام، أعلن خروجه، وأسقط كل مخططات المنافقين بجعل أمير المؤمنين مكانه في المدينة، فقال يا علي أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. لما نجي إلى المصادر التفسيرية والتأريخية يقولون عدد اللي طلع مع النبي صلى الله عليه وآله من المدينة إلى تبوك تقريبا 30,000 مقاتل، هذا سنة كم؟ سنة 9 للهجرة. لما نجي إلى معركة بدر في بداية هجرته إلى المدينة المنورة، نشوف الفارق كبير جدا بين 313 وبين 30,000 شخص. هذا يدل وفق المخطط البياني أن الإسلام في قوة مضطردة ومتصاعدة هي التي ستعمل على أن تستلم زمام الأمور وتعم البشرية بأسرها. أولئك كانوا يدبرون على عكس الأمر، فكان من بين من تخلف عبد الله بن أبي وغير من الجماعة، واللي كان عذرهم أنك بتطلع لقتال الروم في الصيف والمسافة راح تقطعها مشي، ونحن لا نستطيع أن نتحمل ثقل السلاح وحرارة الجو والمسير إلى تبوك، لهذا لن نأتي معك. بعض آخر من أمثال جد بن قيس وهو رئيس الخزرج يقول سيد الطباطبائي في الميزان عليه الرحمة، يقول هذا الرجل كان يحب النساء وجو وقف أمام النبي صلى الله عليه وآله، حتى تعرف لما يقول لك عذر أقبح من ذنب هذا يمثل هالأمر. وقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وقال له أنا لا أخفيك القول، أنا أحب النساء وبنات الروم شقراوات، وأخاف أتوجه إلى القتال وأنظر إلى بنات الروم فأترك المعركة والقتال وأتوجه إليهم. ولهذا القرآن الكريم يقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وهذا ساقط فيها بمجرد التفكير وامتلاك العزيمة لارتكاب الأمر. وهنا لما نقف عند سبب هذا النزول نجد كيف أن الإسلام يريد أن يحشد المسلمين من أجل الثبات ومواجهة أعداء الإسلام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ألا وهي آراء المفسرين في العذاب. القرآن الكريم قال إلا تنفروا يعذبكم. ما معنى العذاب الوارد في الآية الكريمة؟ واقعا أكو ثلاثة آراء للمفسرين. الرأي الأول يقول العذاب أي أن الله عز وجل سوف يمنع الغيث عنكم، يعني راح يوقف المطر عنكم وأنتم في أمس الحاجة إليه من أجل زرعكم ومن أجل نخيلكم، وإذا توقف هذا المطر خسرتم الكثير من الحصاد ومن الزرع. الرأي الثاني قال لا، وإنما العذاب هو أن يسلط الله عز وجل الأعداء على المسلمين. واقعا أي عذاب أعظم على المسلمين من أن يسومهم عدوهم العذاب، واقعا شديد الأمر. اليوم تعال شوف كيف يتحكم أعداء الإسلام بالمسلمين في كل ما يرتبط مع مقومات حياتهم وأمورهم، هذا أمر خطير جدا. الأمر الثالث أو الرأي الثالث وهو الذي توجه إليه العلامة الطباطبائي، يقول أن العذاب عذاب ليس في الدنيا، ليس عذاب دنيوي كما تتوجه بقية الآراء والمدارس التفسيرية، وإنما العذاب هو عذاب أخروي، لأن الدنيا ليست دار جزاء، مو دار يستحق الإنسان أن يحصل الثواب أو العقاب فيها، وإن كنا نرى آثارا لبعض ما يرتكبه الإنسان في الدنيا، لكن لأنها دنيا ومحدودة فالعذاب ينتهي ويتوقف. أما العذاب الأخروي فلا نهاية له، ولهذا القرآن الكريم يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لعدم توقف العذاب ووجود حد إليه. المسألة الرابعة في هذه الآية الكريمة ألا وهي مرجع الضمير في قوله تعالى ولا تضروه. هذا الهاء في الآية الكريمة يرجع على من؟ لما نجي إلى المفسرين يقولون عندنا أمرين أو عندنا طريقين يمكن نرجع هذا الضمير على الله سبحانه وتعالى أو يرجع الضمير على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن النتيجة في كلا الأمرين واحدة. لما نترجع الضمير على الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الضمير المقصود به الحق جل وعلا، فإن المعنى يقول أنكم إن لم تمتثلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وتدافعوا عن الدين وعن الإسلام وعن حياضه وقيمه ومبادئه، واقعا أنتم لا تضر الله سبحانه وتعالى بشيء، وإنما الضرر يعود عليكم بأنفسكم، هذا ما جنته أيديكم، لأن الإسلام جاء لبنائكم، جاء لبناء نظام لمجتمعكم ولكل ما يتعلق بكم، فإن تخليتم عن الإسلام النتيجة في الخسارة سوف تعود عليكم. هم كذلك إذا أرجع الضمير على النبي صلى الله عليه وآله، فإن المعنى يكون أنكم لا تضروا النبي صلى الله عليه وآله بأذاكم واعتدائكم عليه، فقد تعهد الله عز وجل بنصرة نبيه وبإعلاء كلمته. ولهذا نجد وين أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله الذين وقفوا أمامه، وأين هو اليوم والذي أصبح يتكاثر ذكره أكثر فأكثر؟ اليوم لما نجي إلى المملكة المتحدة، إلى بريطانيا، الإحصائيات الأخيرة تقول أن أعلى معدل لتسمية المواليد الجدد هو اسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. المسألة الأخيرة التي من خلالها نختم، ألا وهي إشكال حول قدرة الله تعالى على كل شيء. ونحاول نوضح هذه المسألة وتنتبه لها شيئا ما. الآية الكريمة تقول والله على كل شيء قدير. هنا قد يأتي سؤال ويمس الأمر العقائدي، هل أن كل شيء ممتنع لذاته يدخل ضمن إطار قدرة الله عز وجل؟ لولا الجواب عليه بهذه القصة. يوم من الأيام دخل رجل يسمى أبو شاكر الديصاني على الإمام الصادق سلام الله عليه، فقال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. ما هو سؤالك؟ قال ألك رب؟ قال بلى. قال الله عز وجل رب السماوات والأرض؟ قال أربك قادر قاهر؟ قال بلى. قال هل يستطيع ربك أن يدخل هذا الكون باتساعه بما فيه في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا يصغر العالم، يصير لو ما يصير؟ قال له الإمام سلام الله عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام كم حواسك، كم عندك من الحواس؟ قال 5 حواس. قال أيها أصغر؟ قال الناظر، العين هي أصغر. قال وكم قدر الناظر؟ قال مثل العدسة أو أقل منها. فقال له فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وبراري وجبال وأنهار. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. هذا الجواب كلنا نتفق أن هذا الجواب جواب نقضي مو جواب حلي. لماذا؟ لأن الإمام تعامل مع أبو شاكر الديصاني بناء على عقله، فالإمام أعطاه على عقله وتعامل وياه بناء على هالمستوى. لكن الجواب العلمي أن الذي يكون ممتنعا لذاته لا يسمى شيء من الأساس، ما يقولون عنه شيء، ولهذا يعبر عن بقولهم هذا قصور أو نقص في القابل وليس في الفاعل. الله عز وجل يقدر على كل شيء، لكن لما نكبر البيضة تصير بيضة، بعدها تطلق عليها اسم بيضة، لا يختلف اسمها، وإن صغر العالم يطلق عليه شيء آخر. لهذا الممتنع لذاته لا يسمى شيئا من الأساس، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يكون ممتنعا لذاته. وفي محصلة الأمر أن الآية الكريمة جاءت تظهر قدرة الله عز وجل وتطلب من المسلمين الثبات والوقوف مع طريق الحق ومع الإسلام حتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى. ولكن المسألة تتطلب تضحيات، لا يوجد شيء في هذه الدنيا لا يكون في مقابله تضحية، والتضحية في مقابل الشيء العظيم تضطر أن يكون هناك مضح عظيم في مقابلها. فالدين حينما احتاج تضحية الحسين سلام الله عليه، إنما الأمر بالصلاح الدارج أمر شايد حتى يسفك دم الحسين سلام الله عليه. يعني الأمر اللي يتعرض إليه الدين مو أمر سهل وهين، وإنما يحتاج دمه لتستمر نبتته وتؤتي ثمارها. يقول قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. يطلع أبو علي بأبي وأمي في الوقت اللي الحاج يأتي إلى مكة ويريد أن يحج بحجه، واليوم الناس تقف في عرفة وتضج الدنيا، الله يبلغنا وإياكم ويعطينا نوصل وإياكم ونزور تلك البقاع الطاهرة، تضج الدنيا من أتباع أهل البيت في هذا اليوم في مختلف بقاع الدنيا بدعاء الحسين يوم عرفة. وأي دعاء؟ دعاء عالي المضامين، دعاء يأخذك إلى أبعاد عظيمة وكبيرة بينها سيد الشهداء سلام الله عليه، بل وكان يدعو في ذلك الدعاء بأن يضحي بكل أعضاء جسده ويترجمها على أرض الواقع. ولكن أبا عبد الله تطلع من أجل الدين هؤلاء من العلويات والفواطم، لما أخذتهم معك؟ قال الدين يحتاج تبليغ، وهذه الحركة تحتاج إلى صوت إعلامي، فلا بد من تحرك هؤلاء الفواطم من أجل إيصال صوت الحق. وإذا بتلك القافلة تتحرك وكلها عز، فيمسك أبو الفضل بخطام راحلة الوديعة زينب فأخرجت رأسها من محملها، وإذا بها ترى أبا الفضل إلى جانبها فصرخت ونادت وسيدا آخ يقول صاحت بكافلها شديد العزم والباء شمر أرذانك وانشر البيرق يا عب أني أعاينها مصيبة شيب الراب ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة الا يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي ولا تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامي الضعي قالها لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني ضرب الارماح وضرب السيوف لكن بس طلبي من الله يسلم لي لحميل على العسكر وذكرهم بابو قال تعرفك بالحراب عباس واف وقطع الزند هذا يا الذي من مخاف اليوم بمعزة يا وبعدكم مدري شواب يا قل يرد الخيل لو هجمت عي صح ونادي وسيدا يقول هل تدموع العين من حاد الضعن صاف عباس قايدها يا أحاديها الطرم هالحال وهي تصيح عزي أخ القرأ وحسين قدام الضعن يمشي بسكين هذا حال خروجها من المدينة لكن شلون طلعت من كربلاء يا عبد ساعد الله قلب الوديع زينب يقول عن كربلاء ساق الضعن كلهم أعاب شمر الخناء ضرب الرجس حاق ومرة تهي تستور وجهها بالأيام قالت يا قايد ناقتي عنك مشي قالت أنا ما حد يجاوبني إذا ناديت بهلي إلا ذواك الفاقدة يا حسين مثلي أبنع عليكم يا أخوتي بس ما حصل لي وانصب عزاكم يا اخوتي فوق المطيب قالت انا بقيت وحدي وفاقد الكيل اتمنيت لا جسم اوصل اخبر عن احوالي وفصل يا ميت يا ميت ولا حصل مغسل
أجيب لك بيت يا عم واعذرني عليها وأسألك الدعاء. وإذا بها على تلك الناقة الهزيلة من غير هودج بلا ساتر بأبي وأمي، وإذا بها توجه نفسها إلى جهة المشرعة، والله يعطينا وياك كربلاء ونقرأ البيت هناك. قالت عباس خويا وخير الرجال، سلم على خواض الأهوال، وقل العزيزة تشتكي الحال من ظلوا رجالي على الرمال. إجاني الشمر مستبشر وقال بالعجل كتفوها بالإحبار. ويلي أنا زينب اللي يحجون عني، سلت المصايب والمصايب ما سلني، أنا تمرمريت من زغور الزني، صار البكا والنوح فني، صار البكا والنوح أحفن. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، ثكلى بوادي يا الله نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق لديك وأكرمهم عليك محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. من كان في جمعنا طالب حاجة إلا قضيت حاجة ويسرت أمره يا رب العالمين. يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحومين، المرحوم الحاج سعيد الصيبعي رحمة الله عليه، وابنه المرحوم الحاج محمد سعيد الصيبعي رحمة الله عليه، وجميع عموم عائلة الصيبعي رحمة الله عليهم، لأمواتهم وأمواتكم وأموات المستمعين والجالسين والباذلين. نهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.